مساءكم لذيذ يا إكسلنسات ويا هوانم، مرحبا بكم في بيتكم بيت المال بعد طول انتظار على الأقل من ناحيتنا. يعني الفيديو بتاع النهاردة هو واحد من مجموعة فيديوهات في سلسلة قصيرة إن شاء الله، هنتكلم فيها عن أمور كثيرة من الأمور المالية، والهدف الرئيسي منها إن إحنا بعد ما نخلص هذه المجموعة من الفيديوهات يكون عندنا قدر من المعرفة بالأمور دي يمكننا من إن إحنا نعقد محاكمة للذهب اللي هو حديث الساعة النهاردة، ونشوف هل الذهب ده ما زال أداة ادخار هتنفعنا في السنين القادمة وتحمي أموالنا، ولا هو أصبح مجرد أساطير ومجرد حواديت قديمة وليس له قيمة في الأوقات القادمة ولن يفيدنا بشيء في حماية أموالنا وثرواتنا. وطبعا الفيديو ده زي كل الفيديوهات وزي كل المنشورات اللي موجودة على الحسابات بتاعتنا، هو الهدف الحقيقي والأساسي والوحيد منه هو مشاركة الأفكار والرؤى الاقتصادية والتعليمية فقط، وما ينفعش أي حد من السادة المشاهدين أو الأعضاء معانا في بيت المال ياخد أي حاجة أو أي معلومة اتقالت فيه أو اتنوه عنها فيه كنصيحة استثمارية أو إشارة استثمارية أو أساس لأي قرار مالي بأي شكل من الأشكال. وأي حد هياخد أي قرار ده مسؤوليته الشخصية فقط، ونحن غير مسؤولين عنه إطلاقا. بسم الله نبدأ. الفيديو أو سلسلة الفيديوهات ديت جت بسبب حضراتكم صراحة يعني، والأسئلة اللي كانت بتجيلنا على فقرة اسأل استشير اللي هي الفقرة الموجودة عن طريق أحد المنصات، صاحب السؤال بيقدر يكتبه بشكل بسيط تماما ومحدش بيعرف شخصية صاحب السؤال علشان يقدر يطرح السؤال بتاعه بحرية تامة وبدون أي معوقات. والإجابة دايما بننشرها على الفيسبوك، على حساباتنا في الفيسبوك، وبيكون فيها السؤال والإجابة بدون إشارة على اسم أو شخصية صاحب السؤال اللي أنا أصلا ما أعرفوش. واحد من الأسئلة المهمة اللي جات لنا، والحقيقة هو ده سؤال في إطار مجموعة أخرى من الأسئلة عن الذهب والاستثمار في الذهب، اشتري ابيع اجيب ذهب ليه، طب اخلي فلوسي بره الذهب ولا لا، كل هذا الخضم من الاسئله. كان فيها سؤال مهم جدا لشخص اشترى ذهب وبيقول طب انا دلوقتي معايا الذهب والذهب سعره غالي وانا كسبان، هل ابيعه لان انا شايف السعر هينزل ولا لا؟ طبعا احنا ما بنديش نصايح استثماريه تاني مباشره، لا بنقول بيع ولا بنقول اشتري، ولكن السؤال ده تحديدا لانه كان السؤال اتصرف ولا افضل في مكاني، اللي استشفيناه من شخصيه صاحب السؤال انه يمكن يكون خبرته في السوق في البيع وفي الشراء مش قويه قوي، وبالتالي كتر عمليات البيع والشراء غالبا مش هيكسب منها غير خساره العموله في البيع اللي هي الضرائب والمصنعيات في البيع والشراء، ولان الذهب هو لو كان شريك استثمار على المدى الطويل فالمكسب الحقيقي هيشوفه في المدى الطويل مش هيشوفه على المدى القصير في المتبرع. واحد من التعليقات، واحنا دايما بنسعد بالتعليقات اللي بتجي لنا على الاسئله وبيكون فيها نقاش ثري جدا الحقيقه كلنا بنستفاد منه في التعليقات دي، كان تعليق مهم جدا طرح نقاط كتيره وكان واجب الرد عليها، ولكن نظرا لان النقاط كتيره وثريه نشكر صاحب التعليق يعني، كان الإجابة عليها بالكتابة صعبة، وبالتالي فضلنا إن إحنا نعملها في صورة فيديو، والفيديو كل ما نبتدي نشتغل فيه يكبر يكبر عشان نحط فيه المفاهيم الأساسية اللي أشرنا عليها في الأول، أشرنا إليها في الأول، وبالتالي ده كانت نتيجته هذه السلسلة من الفيديوهات. مرة تانية بنشكر كل الناس اللي تابعونا اللي حطوا ثقتهم فينا فقرة اسأل استشير، والإخوة اللي بيتابعونا في التعليقات واللي بيثروا النقاش في التعليقات كلها وكلنا بنستفاد منها. في السلسلة دي من الفيديوهات الإجابة باختصار على سؤال هل الذهب هو وعاء الاستثمار أو وعاء ادخار، يعني هل أحط فيه فلوسي وأحفظ قيمتها ولا احط فيه فلوسي عشان فلوسي تكتر وتكبر كأداة من أدوات الاستثمار. احنا كان جالنا السؤال ده قبل كده واجابنا اجابتنا عليه باختصار للي مش حابب يكمل معانا سلسلة الفيديوهات دي، لا، الذهب أداة ادخار، وعاء ادخار في الأساس، وأي مكاسب أخرى بتحققها منه هي مكاسب جانبية مش هي الهدف الرئيسي والأساسي من الاستثمار فيه. وشبهناه حتى شبهنا ده بالثلاجة اللي بتحفظ وظيفتها الأساسية حفظ الأطعمة، مش إن هي تكتر الأطعمة ولا إن هي تزيد قيمة. بعض الأطعمة ممكن أحطها في الثلاجة زي نوع من أنواع الفاكهة مثلا أو أكتر، نحطها في الثلاجة يوم اتنين فتحلو فتبقى ألطف، أو طبخة معينة مثلا زي البامية أحطها في الثلاجة لتاني يوم فتبقى أحلى، ولكن تفضل الثلاجة هي أهميتها الوحيدة هي حفظ الأكل ده لأطول فترة ممكنة عشان يحافظ على قيمته كطعام لينا لأطول فترة ممكنة. الذهب كمان كده، نشتريه نحط فيه فلوسنا لفترة طويلة عشان يحافظ على قيمة الفلوس دي من الانهيار اللي بيحصل للعملات الورقية في العالم. ممكن، وهنشوف بالأرقام بعد كده أو أمثلة، إن الذهب ممكن يكون بيحقق نتائج لطيفة جدا وفي الاستثمار، وبيحقق مكاسب عظيمة جدا للأشخاص اللي استثمروا فيه وقعدوا محتفظين بذهبهم فترة طويلة. أيوة ده بيحصل، ولكن تاني الذهب هو أداة ادخار وحفظ قيمة الأموال في الأساس. الذهب قيمته بتظهر وقوته بتظهر وفايدته بتظهر مع انهيار وفشل باقي الأدوات المالية وباقي الأنظمة المالية، وده اللي هنشوفه تاني برضو في الفيديوهات القادمة. ده باختصار الإجابة على السؤال بشكل مختصر. لو حابب بقى تعرف معانا هو ايه الذهب وايه الفرق ما بين الذهب والاموال وايه هي الاموال ووظيفتها والناس عملتها ازاي وتاريخها واتطورت لايه، والبنك ازاي اتعمل وليه اتعمل واتطور ازاي، وهل البنك ده حلو ولا وحش، هل مفيد ولا مش مفيد، ايه اللي بيحصل لما تحصل ازمة اقتصادية وفكرة حصلت أزمة فتبخرت الأموال، هي الأموال راحت فين لما حصلت الأزمة، فلوسي راحت فين يعني لما الاقتصاد حصلت فيه مشكلة، التضخم إيه الوحش اللي كل الناس بتجري منه، إيه الوحش اللي كل الحكومات بتطارده وعايزة تقضي عليه، وليه هو موجود، وهل هو ممكن نتلافاه أصلا بدل ما نجري نطارده، وهل ممكن ما يكونش موجود معانا، ايه اللي بيحصل في الاقتصاد وليه الفلوس بيحصل فيها فقاعات والاقتصاد بيحصل فيه التضخم. هنتعرف على واحدة من أكبر وأشهر السرقات للثروات اللي حصلت على مر التاريخ وأثرت على الكوكب كله وما زالت تؤثر علينا حتى يومنا هذا. هنشوف إزاي العملات بتنهار وليه بتنهار، ولما تنهار نعمل ايه، وازاي نحتمي من هذا الانهيار، وبعد كل ده وبناء على كل المعلومات اللي احنا خدناها هنبتدي نجاوب على السؤال بتاع هل الذهب هو طوق النجاة ولا في حاجات افضل، هل الذهب فعلا أداة ادخار ولا ممكن استعمله في الاستثمار مقارنة بأدوات الاستثمار الاخرى. هنشوف ازاي انا كفرد احتمي من عواصف الازمات المالية واستخدم ايه كقارب نجاة يعديني من هذه البحار والامواج العاتيه من الازمات الماليه. كل ده واكتر هنشوفه في الفيديوهات القادمه. لو حابب تعرف خليك معانا. ودلوقتي نبتدي اول فيديو وهنتكلم فيه على فكره الاموال. ايه هي الاموال وايه هي النقود اللي كلنا عايزين نحافظ عليها وكلنا عايزين ندخرها وكلنا عايزين نجمع أكبر قدر منها. النقود ببساطة، التعريف البسيط ليها، هو أي شيء أو هي أي شيء مجموعة الناس أو عموم الناس بيقبلوا التعامل بيه ويقبلوا الدفع مقابل السلع والخدمات بهذا الشيء. كمان لو أنا عليا ديون أقدر أسددها بنفس الشيء دوت. تاني، النقود هي أي شيء مقبول للدفع عند معظم الناس أو عند كل الناس، وبيقبلوا مقبول كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات، ومقبول لسداد المديونيات. النقود ممكن تاخد أشكال كتيرة جدا، ممكن تكون في صورة سلع زي القمح والذرة وهكذا، ممكن تكون في صورة معادن زي الذهب والفضة، ممكن تكون في صورة أوراق مالية زي الدولار والاسترليني والجنيه، وممكن تكون في صورة أوراق ديون زي الشيكات والكمبيالات. كل دي أشكال من أشكال النقود. النقود فكرة إن هي مقبولة في كل زمان ومكان أو مقبولة من عموم الناس، ده شيء مهم جدا 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 فيها. وخليني أحكي لكم حكاية لطيفة جدا سمعتها يمكن توضح لنا فكرة النقود وإزاي تتحول من شكل لشكل بناء عن قابلية الناس ليها. في وقت من الأوقات كان في دولة كبيرة جدا على هذا الكوكب اسمها الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي ده كان بيضم مجموعة كبيرة من الدويلات تحت قيادة واحدة، ليها جيش واحد وليها عملة واحدة وليها حكومة واحدة. الناس كانت في ظل في الاتحاد السوفيتي دوت، كان النظام المالي فيه او النظام الاقتصادي فيه نظام اشتراكي، كل الناس بتشتغل والحكومه بتاخد كل الفلوس منهم وبتوزعها عليهم، يعني مش هخش في تفاصيل الاشتراكيه. المهم يعني كان الناس مبسوطه جدا بقدر الامان اللي بتوفره ليها هذه المنظومه، او كانوا راضيين، بلاش نقول مبسوطين، كانوا راضيين بقدر الامان والضمان الاجتماعي اللي بتوفره ليهم هذه المنظومه الاشتراكيه. ولكن الناس دي صحيت في يوم فجأة لقت المنظومة دي كلها انهارت، والعملة اللي كانت في ايديهم اللي كان اسمها الروبل الروسي ده انهار، لان الروبل الروسي الورقي ده زيه زي كل العملات الورقية بتستمد قيمتها من الحكومة اللي طبعتها. العملات الورقية دي بيطلق عليها فيات ماني، وده لفظ لاتيني معناه شيء يكتسب قيمته بالامر، يعني المعنى المبسط ليه يعني. فالعملات دي كانت قيمتها بتستمدها من الحكومه المصدره ليه، حكومه طبعتها وقالت للناس الروبل ده يجيب كذا، وال10 روبل تجيب كذا، وال20 وال50 وهكذا. فلما الناس صحيت في يوم لقت الحكومه انهارت والدوله انهارت، بقت الورق اللي في ايديهم ده ملوش قيمه، لان الحكومه اللي مصدراه ما عادتش موجوده. فهنا انهارت اهم ميزه من مميزات النقود اللي هي تكون مقبولة عند عموم الناس، وفقدت وظيفتها الأساسية إن هي تكون وسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات. فابتدى الناس ترجع للأصول القديمة، وأول شكل من أشكال النقود وهو المقايضة، اللي هو أخد حاجة مقابل حاجة، أخد سلعة مقابل سلعة، أو أخد خدمة مقابل خدمة. وده بيحصل، الناس ابتدت تجري على المحلات ومراكز البقالة وهكذا، تروح تحاول تشتري أكبر قدر من السلع بالأوراق المالية اللي في إيديها. الناس راح تشتري لحمة وزيت وسكر ودقيق وهكذا. ولكن في سيدة واحدة، السيدة دي كانت بتنزل، طبعا لما الناس ابتدت تجري على السلع والخدمات، السلع دي اللي في المحلات البقالة لأن هي عددها محدود والناس كلها راح تشتري نفس الوقت، فثمن السلع دي زاد بشكل كبير جدا، بقى مثلا كيلو اللحمه بدل ما كان 10 روبل بقى ب 50 روبل، بقى ب 100 روبل، بقى ب 500 روبل وهكذا. الست دي بقى الوحيده اللي كانت بتنزل تشتري سلعه ما حدش كان منتبه ليها اطلاقا. الست دي كانت بتنزل تشتري ايه؟ كانت بتنزل تشتري ملح. ايوه ملح بس. تنزل كل محل تروح تشتري اكبر كميه ملح موجوده في المحل ده. طبعا في الوقت ده ما حدش ملح، ايه انا هجري اجيب ملح، انا عايز اجيب لحمه، عايز اجيب فراخ، عايز اجيب زيت، عايز اجيب وهكذا. الست دي جمعت قدر كبير جدا وكميات كبيره جدا من الملح بسعر زهيد جدا، لان دي سلعه في الوقت ده ما حدش عايزها فقيمتها منخفضه، وخدتها وخزنتها عندها في البيت. بعد يوم اتنين تلاته، اسبوع اتنين تلاته، شهر، كل السلع اللي الناس اشترتها من المحلات باسعار غاليه جدا اما خلصت واما باظت. الحاجة الوحيدة اللي فضلت محتفظة بشكلها ومحتفظة بقيمتها هو الملح، لا باظ من البرد ولا باظ من الوقت ولا ما عادش قابل للاستهلاك ولا اي حاجه. وابتدت الست دي تتبادل مع الناس السلع اللي هي عايزاها بقى بالملح ده. ابتدى الملح بقى هي اللي بقى عندها اكبر كميه منه وتحدد سعره زي ما هي عايزه، وبقى الملح هو وحده النقود المقبوله عند كل الناس واللي قابل الدفع بيها مقابل السلع والخدمات، وقيمته زادت وسعره زاد، والست دي حققت يعني مكسب كبير جدا. فده مثال بسيط للسلعه وازاي تتحول لنقد، وازاي الناس تتفق على ان شيء معين هو ده اصبح النقود وازاي تدي له قيمه. زي مثلا مثال تاني السجاير، اللي شاف افلام او يعرف الحكايه دي، في السجن السجاير هي وحده النقود. مفيش فلوس مع المساجين، السلع المقبوله من كل المساجين هي السجاير، والخدمات بتقضى مقابل هذه السلع. حتى لو انا ما بشربش سجاير ممكن اقول المسجون يقول لاهله حطوا لي سجاير في الكانتين، او عايز اشتري سجاير، علشان هي دي السلعه الوحيده المقبوله كنقود السجن. وهكذا. تاني، النقود هي اي شيء مقبول الدفع عند عموم الناس، وممكن ادفع بيه مقابل السلع والخدمات واسدد بيه ديوني. طيب، ده كده تعريف النقد. وظيفة النقد ايه هي؟ وظيفة النقد باختصار ممكن نختصرها في 3 حاجات. اول حاجة ان هو يكون وسيلة للتبادل ما بين الناس، بتسهل العمليات التجارية وتسهل تبادل السلع والخدمات. تاني حاجة، هي وحدة حساب واضحة ومفهومة وسهلة بنستخدمها لقياس قيمة اقتصادية معينة، يعني مثلا كيلو الزيت ب10 جنيه، كيلو السكر ب5 جنيه، وهكذا. وتالت حاجة ان هي تكون مخزن للقيمة. يعني ايه مخزن للقيمة؟ يعني ما بتفقدش قيمتها بسهولة ولا بسرعة. يعني ما ينفعش استعمل اللحمة الفريش او السمك الفريش كمخزن للقيمة لانه هيفقد قيمته خلال 2 3 4، انما ممكن استعمل الملح كمخزن للقيمة لأنه ممكن أخزنه سنين، ممكن أستعمل العسل الأبيض كمخزن للقيمة اللي ممكن أستخدمه وأخزنه سنين من غير ما يفقد قيمته، وهكذا. فكده إحنا عرفنا إيه هي النقود وإيه هي وظيفتها. طيب تعالى بقى نعرف تاريخها، كيف بدأ النقد. النقود الإنسان اخترعها أو كان في احتياج ليها لتبادل الأشياء والسلع والخدمات ما بينه وبين الناس. وهنلاقي إن أول شكل من أشكال النقود اللي الإنسان اخترعها لا كانت الذهب ولا كانت الدولار ولا كانت أي حاجة. أول شكل الإنسان اخترعه للنقود كانت المقايضة، مقايضة السلع والخدمات ما بين البشر وما بين بعضها. المقايضة زيها زي بقية أنواع النقود هنقيسها بمقياس من 8 معايير. قابلية هذا الشيء للقياس بسهولة، هل هو مقبول على نطاق واسع من الناس، هل هو مقبول وقابل للتقسيم لأجزاء صغيرة، هل هو سهل الحمل يتلف بسهولة ولا لا، قيمته مكتسبة منه في حد ذاته ولا حد هو اللي مديله القيمة دي، هل هو نادر ويصعب صنعه أو الحصول عليه، وهل يمكن التحقق منه ولا لا. المقياس ده من 8 خانات هنقيس عليه أشكال النقود الشهيرة اللي وصل لها الإنسان واستعملها. أول حاجة زي ما قلنا المقايضة. المقايضة كانت أهم حاجة فيها إن هي مقبولة على نطاق واسع، كل الناس تقدر تبدل مع بعضها الحاجات اللي هم محتاجينها، ولكن ما كانتش سهلة القياس. ممكن أقول لك دي سمكة كبيرة وأنت تقول لي لا دي سمكة صغيرة، التقسيم لأجزاء صعب، أنا عايز ربع فرخة، أنت عندك فرخة كاملة مش هينفع أنا أقسمها. الحمل سهل ان انا اشيل طن رز؟ لا مش سهل. سهل ان انا اشيل 50 لتر ميه انقلهم من عند النهر لحد عند الصحراء بعمره؟ لا صعب جدا. بتتلف بسهوله زي ما قلنا، الاغذيه سهله التلف، حتى بعض الخدمات ممكن تكون بعد شويه ما لهاش قيمه، زي ان انا محتاج اخد دواء، لو الشخص اللي هيجي يديني الحقنه ما جاش في الوقت ده خلاص المريض يعني ما عادش محتاج الدواء دوت، اما ان هو خف او ان هو ما عادش محتاجه خالص. قيمه السلعه والخدمه في حد ذاتها قد تكون موجوده ولكن قليله، لان قيمه السلعه مش دايما بتكون في ذاتها. يعني مثلا زي ما قلنا ان الملح قيمته في ذاته كملح مش دايما، ولكن في وقت ازمات القمح ممكن الملح ممكن يكون قيمته اعلى. الحطب قيمته في حد ذاته كخشب ممكن تكون مش عالية، ولكن الحطب في الاوقات الباردة بيكون قيمته اعلى بكتير جدا من الاوقات الدافية او الحارة، وهكذا. فالمقايضة كانت وسيلة من اول وسائل النقد اللي الانسان اخترعها، وكان فيها عيوب زي ما احنا شايفين، عشان كده كان مضطر او تطور الامر واحتاج ان هو يعمل وسيلة تانية تتلافى هذه العيوب. وكانت الوسيلة دي من أشهر الحاجات اللي اتعملت بيها هي الأحجار والأصداف. الإنسان زمان عمل مجموعة من الأحجار بأشكال مختلفة وأحجام مختلفة علشان تبقى قابلة للقياس بسهولة. الحجر الصغير ده مقاسه كذا في كذا، فخلاص ده قيمته كذا. الحجر الكبير مقاسه كذا في كذا، فده قيمته كذا. ولكن قابليتها للقبول ما بين الناس ما كانتش كبيرة قوي، لأن مش كل الناس كانت بتفهمها، مش كل الناس بتفهم أهمية الأحجار حتى لو كانت أحجار كريمة، حتى لو كانت زمرد وياقوت والحاجات دي. التقسيم صعب، أحيانا تقسيم الحجر بيفقدوا قيمته لما بيتكسر. سهولة الحمل أكتر طبعا أحسن من المقايضة، ما بتتلفش بسهولة، نادرة ويصعب صنعها طبعا أكتر من الوسائل المقايضة العادية. الأحجار والأصداف كانت أفضل من المقايضة، ولكن فضل فيها بعض المشاكل، وده أدى إن الإنسان يخترع حاجة ثالثة أو يلجأ لوسيلة ثالثة اللي هي الذهب. والذهب هو من أفضل إن ما كانش أفضل أشكال النقد على مر التاريخ، وده اللي خلاه موجود وثابت بقاله آلاف السنين ولغاية النهاردة مقبول من الناس كل مكان وكل زمان. اقدر اقسمه بسهوله واقدر اقيسه بسهوله، انا عارف الجرام من الوقيه من الكيلو وهكذا. فالذهب كان فيه مميزات تقريبا قفل السكيل كله او قفل المقياس كله، ما عدا بعض النقاط كان عنده، زي مثلا ان هو قابليته التقسيم لاجزاء. لو جزء صغير قوي قوي من الذهب قد يكون التداول صعب جدا إلى حد كبير. ولكن الذهب بعد ما استمر لآلاف السنين الناس كلها معتمدة عليه ومستقر في أذهان وراسخ في الأنظمة الاقتصادية كلها، ظهرت طفرة وظهر شيء جديد على الناس اللي هو كان العملات الورقية. العملات الورقية جت من قبل الحكومات لأول مرة، مش من قبل الناس، مش من قبل البشر. ثلاث الأشكال الأولانية اللي إحنا عرضناها للنقود كانت جاية من البني آدمين الطبيعيين، الحرافيش زي ما إحنا بنقول. والحرافيش بالمناسبة الناس اللي متابعة بيت المال هو اللفظ الدارج اللي بيطلق على السواد الأعظم وعموم الناس من قبلنا في أدبيات الروايات لنجيب محفوظ يعني. ودايما كان المجتمع متقسم حرافيش ومعلمين. العملات الورقية بقى اللي طبعها واخترعها المعلمين، لأن العملة الورقية كانت بتباعت للناس على إنها فيها مميزات كتيرة عن الذهب، زي سهولة القياس والنقل والتقسيم والكلام ده. طبعا لأنها ورق وممكن أعمل منها فئات مختلفة صغيرة وكبيرة زي ما أنا عايز. ولكن الناس مع الوقت فقدت نظرتها للعيوب او رؤيتها للعيوب اللي في النقود دي، زي ان هي سهله التلف. النقود الورقيه دي ممكن اولع فيها، ممكن اغرقها، ممكن اقطعها، فقابليتها للتلف مقارنه بالذهب هي قابله للتلف بشكل كبير جدا. ملهاش قيمه في حد ذاتها، قيمتها من قيمه الجهه المصدره ليها. زي ما نفتكر حدوته الملح والروبل، لما الروبل انهار الروس ما عرفوش يعملوا ايه بالورق الملون اللي معاهم ده، وحصلت انهيارات اقتصاديه كتيره على مر الازمان، كانت النقود الورقيه هي اكبر ضحاياها. الندره وصعوبه صنعها، لا الحكومات بتطبعها بشكل هستيري وسهل جدا. فما فيهاش عامل الندرة ده قوي، وحتة التحقق منها التزوير والتزييف للعملات الورقية مقارنة بالذهب محدش بيعرف يزيف ذهب. الذهب واضح وسهل الكشف عنه ومعرفة إذا كان حقيقي ولا مزيف. ولكن العملات الورقية ظهرت وكملت بقوة الحكومات وبدفع الحكومات ليها ودعمها ليها، وأهم من كل ده لما العملات الورقية ظهرت أدت لظهور كائن عظيم جدا جدا جديد هو البنك. ففي البدء كانت النقد ثم أتى البنك. إيه بقى البنك وجي ليه وبيعمل إيه وإيه دوره وهل هو حلو ولا وحش؟ هذا ما سنراه إن شاء الله في الفيديو القادم، نتعرف فيه على البنوك وآلية عملها وأهم الخدع اللي بتتخذها البنوك لخداع الناس، وهنعرف يعني إيه فلوسي في البنك والفلوس دي فلوسي ولا فلوس البنك والفلوس اللي في البنك راحت فين وهكذا. كل الحاجات اللطيفة دي هنشوفها في الفيديو الجاي إن شاء الله. ابقوا معنا وتابعونا إن شاء الله.